كان يرجع الضمير في بعولتهن إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فهل هذا يوجب سقوط العموم، إصالة العموم في الجملة الأولى في المرجع، أو لا يوجب ذلك؟ قلنا أن المحقق النائيني قدس سره خالف المشهور في هذه المسألة وحكم بأن إصالة العموم لا تسقط في الجملة الأولى، فيبقى المطلقات تبقى على العموم في وجوب التربص، كل المطلقات يجب عليهن التربص حينئذ. وبعد تمحيص ما نسب إلى المحقق النائمي، قلنا أنه يمكن أن يوجه كلام المحقق النائمي بتوجيه فني. هذا التوجيه الفني نكرره لتوضيح زائد. يمكن أن يذكر في وجه كلام المحقق النائمي تقريبان، أحدهما يختص بباب العام، والآخر يشترك بين باب العام والمطلق. التقريب الذي يختص بباب العام هو ما ذكرناه، ما كنا نذكره سابقا، من أن العام حيث أنه يدل على العموم فيكون الخصوص أيضا ضمنا وتبعا مفادا بالعام، فإرجاع الضمير إرجاع الضمير إلى الخاص من العام لا يحتاج إلى أن يكون هناك استعمال آخر في معنى آخر غير العام وهو الخاص، بل نفس استعمال العام في العموم يجزي ويفيد أيضا في مقام إرجاع الضمير إلى الخاص من دون لزوم أي مؤونة زائدة، لا بلحاظ العام المرجع ولا بلحاظ الضمير الراجع، لأن الدال على الكل دال على الجزء، والدال على العموم دال على الخصوص أيضا ولو ضمنا وتبعا لا بحده الاستقلالي. هذا كان تقريبا. هذا التقريب يختص بالعام ويكون نتيجته أن الضمير يرجع إلى الخاص من العام، إلى بعض مدلول العام، ولعلها لا هو الذي يكون مقصود المحققين عندما يقولون من أن الضمير يرجع إلى بعض مدلول العام. التقريب الثاني الذي يشترك فيه العام والمطلق معا هو أن يقال أن الضمير في موارد العموم والإطلاق معا يرجع إلى نفس المعنى المستعمل فيه العام هو المطلق، في العام إلى العموم، في المطلق يرجع الضمير إلى مدلول اسم الجنس وهو الطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة، كما قرأتم في باب الإطلاق والتقييد من أن مدلول اسم الجنس هو الطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة، يعني الجامعة بين الطبيعة بشرط شيء والماهية بشرط شيء أو الماهية ألا بشرط القسمي، بل والمقسمي أيضا على ما تقدم أو يأتي في بحث المطلق من أن الطبيعة المهملة جامع بين أقسام الطبيعة والماهية. فالضمير يرجع أيضا إلى نفس المعنى المستعمل فيه العام أو المعنى المستعمل فيه اسم الجنس. غاية الأمر يفاد خصوصية القيد بالدال الثاني بنحو تعدد الدال والمدلول، حيث أنه الضمير يكون بحكم تكرار المرجع، تكرار معنى المرجع، فإذا كرر معنى المرجع الذي هو في المطلق الطبيعة المهملة وفي العام العموم المضاف إلى الطبيعة المهملة، حينئذ عندما يفاد القيد بدال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول يكون حينئذ مفاد الضمير المقيد والخاص ومفاد المرجع العام، بلا لزوم أي مجازية أو تخلف في مدلول الضمير وفي إرجاع الضمير إلى مدلول مرجعه والمعنى الموضوع له مرجعه. إذن فالضاب تعدد الدال والمدلول الذي هو باب العام والخاص وهو باب المطلق والمقيد، أي فلا يلزم من التخصيص ولا التقييد في باب العام والخاص والمطلق والمقيد لا يلزم المجاز، بل يلزم تعدد إفادة التقييد والقيد والخصوصية بدال آخر. هذا الباب يختلف أساسا عن باب المجاز، وحينئذ إفادة الخصوص وإرادة الخصوص استعمالا من الضمير يعني إرادته منه بنحو تعدد الدال والمدلول، وهذا لا ينافي مع بقاء المرجع على ما استعمل فيه من المعنى من العام أو طبيعة المهملة وإفادة الإطلاق فيه بالدال الآخر الذي هو مقدمات الحكمة أو بأدوات العموم الموجودة هناك. إذن فهذا بيان يشترك فيه باب العام وباب المطلق ويتم فيهما معا، فيكون حينئذ كأن المحقق النائني يريد أن يميز بين موارد إرجاع الضمير بنحو الاستخدام إلى معنى مجازي، حينئذ هناك إصالة عدم الاستخدام تجري وتحكم مثلا على إصالة الحقيقة في المرجع، وبين مورد لا يلزم منه استخدام بهذا المعنى، بين مورد الضمير يرجعه إلى نفس ما استعمل فيه المرجع العام أو المطلق. غاية الأمر حيث أن الضمير بحكم التكرار بدال آخر نضيف قيدا على مدخول العام أو نضيف قيدا على اسم الجنس والطبيعة المكررة بالضمير، فيفاد التقييد والخصوص، يفاد التقييد والتخصيص في جملة الضمير على طريقة تعدد الدال والمدلول مع بقاء المرجع على إطلاقه وعلى عمومه، وحينئذ لا يكون هناك أي تناف بين إرادة الخصوص من الضمير، إرادة المقيد من الضمير، وإرادة العموم أو المطلق من مرجعه. ولعله لهذه النقطة أصلا لم يجعل هذا من باب الاستخدام كما قلنا، وقال أن هذا ليس استخداما وإنما الاستخدام يختص بموارد المجاز، لزوم المجاز. قلنا أن كلا هذين البيانين غير تامين، أما البيان الثاني فلما بيناه بالأمس من أن الضمير لو كان بحكم التكرار لمعنى المرجع، فكأنه قال مثلا عندما يقول وبعولتهن أي بعولة المطلقات، هكذا كأنه كرر المطلقات، حينئذ هذا الكلام يقوم له المطلقات تربصن بعولتهن أيضا يرجع المطلق. إذا كان بحكم التكرار حقيقة فكأن هناك استعمالان للمطلقات، استعمال في الأول بالاسم الظاهر واستعمال ثاني بالضمير، حينئذ قد يصح هذا الكلام حينئذ بأن يقال أن الاستعمال الأول يكون مطلقا أو عاما، الاستعمال الثاني يكون خاصا ومقيدا بنحو تعدد الدال والمدلول لوجود مثلا قرينة على القيد فيه، ولا يلزم من كون الثاني مقيدا أن يكون الأول أيضا مقيدا، إلا أن الضمير ليس هكذا شأنه في اللغة، الضمير موضوع في اللغة للإشارة به للإبهام والإشارة به إلى مرجعه بحيث يدل على المعنى بواسطة المرجع لا بنفسه، ومعنى أنه يدل على المعنى بواسطة المرجع أنه نفس الاستعمال الأول للمرجع هو الذي يعطي المعنى والضمير يشير إليه، فليس هناك إلا استعمال واحد للمرجع في إفادة معناه، وهذا الاستعمال الواحد لا محالة لا يتحمل إلا إطلاقا واحدا أو تقييدا واحدا، الاستعمال الواحد للمعنى الذي يستفاد من المرجع، هذا الاستعمال الواحد لا يمكن فيه أن يكون مطلقا من ناحية ومقيدا من ناحية أخرى، إما مطلق أو مقيد. فحينئذ إذا عرف بالضمير أن هذا الاستعمال الواحد للمرجع أريد منه المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا بنحو المجاز، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول أخذ في مدلوله وفي مدخوله القيد، إذن فسوف يكون هذا الاستعمال لكونه واحدا والضمير لا يكرر الاستعمال وإنما يشير إلى الاستعمال الأول، إذن هذا الاستعمال إذا كان مقيدا مفيدا للتقييد فهو يفيد التقييد في الجملة الأولى أيضا لا محالة. لا يوجد استعمال آخر في الجملة الأولى غير هذا الاستعمال الذي يشير إليه اللفظ، إلا بأن يكون باب يكون من باب استعمال اللفظ في معنيين الذي يرجع إلى استعمالين، والذي قلنا أنه إما محال أو عناية فائقة غير عرفية. هذا جواب التقريب الثاني المشترك بين العام والمطلق معا. وأما التقريب الأول فله جواب آخر أوضح من هذا الجواب، وهو أن يكون الضمير راجعا إلى بعض مدلول العام المفاد بالعام، بدعوى أن العام كما يدل على العموم بالمطابقة يدل على الخصوص بالتضمن، يدل على البعض بالتضمن، فإن الدالة على الكل دال على البعض بالتضمن، وهذا يكفي لإرجاع الضمير إليه حينئذ إلى هذا البعض. هذا الكلام جوابه، هذا البيان الذي يختص بباب العام، جوابه أننا عندما نريد أن نرجع الضمير إلى بعض مدلول العام نحتاج إلى ما يحدد هذا البعض ويشخصه. بعض أفراد العام، أي بعض من أفراد العام؟ مثلا نريد أن نرجع الضمير في بعولتهن إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فالبعض هنا مثلا الرجعيات نحدده عنوان الرجعيات. هذا المحدد والمشخص يحتاج إلى خصوصية كيفية لا كمية، أي يحتاج إلى مادة ومعلوم وطبيعة تحدد ذاك البعض تلك الأفراد ومن العام في ضمن هذا العنوان، عنوان الرجعيات مثلا في هذا المثال، أو عنوان الفقيه في أكرم كل عالم وقلد الفقيه، أكرم كل العلماء وقلد مثلا الفقهاء منهم. هنا نحتاج إلى عندما نرجع الضمير إلى بعض العلماء وقلدهم، أي قلد الفقهاء منهم، نحتاج إلى محدد الذي يكون هو العنوان الذي يضيق مرجع الضمير من كل أفراد العلماء إلى خصوص هذه الأفراد من العلماء. وبهذا المحدد يحتاج إلى ما يدل عليه، يحتاج إلى دال في الكلام ولا دال عليه، إذ المرجع له مادة وله أداة، مادته تدل على طبيعة العلماء أو طبيعة المطلقة، طبيعة العالم أو المطلقة في ذات المثال. أداة العموم تدل على استيعاب تمام أفراد هذه المادة، كل العلماء أو كل المطلقات، أو اللام مثلا بناء على إفادته للعموم في الجمع المحلى باللام، يدل على استيعاب تمام أفراد تلك المادة التي دخلت عليها، ولا تدل الأداة على إضافة مادة جديدة إلى مادة مدخولها. فكل العلماء تدل على استيعاب تمام أفراد مادة العالم، تمام أفراد العالم. فالعام المرجع لا بهيئته يعني بأداته ولا بمادته ليس فيها في شيء منهما ما يدل على هذا المحدد للبعض. والمرجع والضمير الراجع، المفروض أن الضمير اسم مبهم وليس يدل على معنى ظاهر حتى على عنوان طبيعة الفقيه مثلا، أو من له الفقه من العلماء أو الرجعية من المطلقة، إلا أن يستعمل الضمير في هذا المعنى. المفروض أن الضمير لم يوضع في اللغة إلا للدلالة على للإشارة بها بنحو الإبهام إلى ما استعمل فيه مرجعه، فهو لا يستعمل في معنى جديد ولا يقذف معنى جديدا في الذهن إلا إذا استخدم الضمير من مكان اسم الظاهر، وهو قلنا أنه عناية فائقة. إذن فكيف نرجع الضمير إلى بعض مدلول العام بلا وجود ما يحدد ويشخص هذا البعض في دائرة معينة، وهم مثلا الفقهاء من العلماء أو الرجعيات من المطلقات؟ لا يمكن إلا بأن نستعمل العام في معنيين، العام والخاص، وقد قلنا أن هذا عناية فائقة على الأقل، أو نستعمل الضمير لإفادة هذا المعنى، وإلا لا يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى
المطلقات ليس لها علاقة بالحوامل، وأن المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن، أحق بردهن في
ذلك وليس مخصص بالحوامل حتى غير الحوامل بعولتهن أحق بردهن
وما خلق الله في
أرضهن وذلك الجملة الثانية يعني توجد ثلاث جمل بحسب الحقيقة المطلقات يجب عليهن التربص العدة ومن كان في من المطلقات حاملا يجب عليها أن لا تكتل الجملة الثالثة البعولة أحق بردهن ثلاث جمل بحسب الحقيقة
اگر تسالم کردیم در این یعنی اشکال شما از این جنبه نکردی که به بعد مردم برمیگرده زمین خود زمین قرینه است که به حد بعد مردم چقدر
حین اذن هذا الضمیر عندما يريد ان يكون حدا هذا الحد يفاد من نفس الضمیر او يفاد من المرجع اذا يفاد من نفس الضمیر معناه ان استعملنا الضمیر بمعنى الظاهر لان الحد امر ظاهر من قبيل عنوان الفقيه او الفقهاء او عنوان الرجعي الضمير ليس موضوعا لإفادة معنى ظاهر دائما الضمير موضوع للإشارة إلى استعمال اسم ظاهر في معنى لأنه هو ابتداء يدل على المعنى الظاهر فلا بد من اسم ظاهر يستعمل في المعنى الضمير يشير إليه فيكون دلالته على المعنى بواسطة الاسم الظاهر فهذا الحد إذا أفاده الضمير بلا واسطة ابتداء هذا خلاف نظام الضمير فإن الضمير لغة موضوع للإبهام لا للإظهار وإن أفاد هذا المعنى بواسطة اسم ظاهر أي اسم ظاهر اسم ظاهر غير موجود هنا في المقام لأن المرجع بحسب الفرق فيه مادة وفيه أداة مادة المرجع طبيعة العالم أو طبيعة المطلقة أداة المرجع أداة العموم كل لا تدل إلا على استيعاب وشمول تمام أفراد تلك المادة لا أكثر لا مادة أخرى غير مذكورة غير داخلة عليها إذن فالتقريب الثاني تقريب المختص بباب العام أيضا غير تام لهذا البيان هذا مزيد توضيح للبحث السابق هذا كله في المقام الأول من البحث وهو لا جواب مستقل هذا باعتباري وضوح أنه لا يوجد شيء يدل على خصوصية الفقيه من العلماء أو خصوصية بينما هناك يقال لا نحتاج كلمة فقيه وإنما نرجعه إلى نفس المعنى نفس الطبيعة المهملة نفس العلماء نرجعه ونكرره وبهذا يختلف هذا التقريب عن ذاك التقريب هنا لا بد من إضافة مفهوم جديد غير موجود لا في المرجع ولا في الضمير ولهذا اندفاع التقريب المختص أوضح من اندفاع التقريب المشترك المقام الثاني هذا البحث كله كان فيما إذا فرض أن إرادة الخصوص من الضمير أو إرادة المقيد من الضمير يكون ثابتا في مرحلة المدلول الاستعمالي للضمير يعني جملة الضمير إرادة رجعيات منها أو إرادة الفقهاء من وقلدهم أكرم العلماء وقلدهم إرادة الفقهاء من العلماء يكون ثابتا على مستوى المدلول الاستعمالي بأن الضمير يكون مستعملا في معنى مفادا بمرجع مثلا بمرجعه ويكون ذلك المعنى خصوص الفقهاء أو خصوص الرجعيات ويوجد مقام ثاني وهو ما إذا كان الضمير مدلوله الاستعمالي يمكن أن يكون هو المطلق أو العام كالجملة الأولى لكن يعلم أن المراد الجدي لا المراد الاستعمالي يعني لا ما يقصد إخطاره في ذهن المخاطب المراد الجدي للمتكلم في جملة الضمير يعني الحكم نعلم أنه حكم ثابت على خصوص الفقهاء فعندما يقول أكرم كل العلماء وقلدهم بحسب الاستعمال قلدهم قلد كلهم أي عالم فأنا علمنا أنه ليس مقصوده وجوب تقليد الطبيب في الطب والمهندس في الهندسة وإنما مقصوده من قلدهم جدا لا استعمالا جدا يكون مقصوده خصوص الفقهاء والمقصود من التقليد أيضا التقليد في الفقه حينئذ هنا هل يكون القرين على المدلول الجدي
وهي قرينة متصلة أيضا، لا بد أن يفترض أنها متصلة بالخطاب، أما إذا كانت منفصلة فلا يؤدي حينئذ إلى الإجمال جزما. إذا كان متصلا بالخطاب القرينة على المراد الجدي من جملة الضمير، هل هذا يوجب الإجمال في إصالة العموم أو الإطلاق في الحكم الأول في الجملة الأولى التي موضوعها اسم ظاهر أو لا يوجب الإجمال؟ المشهور أنه لا يوجب الإجمال، أن هذا لا يوجب الإجمال، ويكون بابه باب العلم بالمراد الجدي من الخارج. كيف أنه في باب العلم بالمراد الجدي من الخارج بالقرينة المنفصلة لا يكون هناك إجمال؟ هنا أيضا لا يكون إجمال، يبقى المعنى المستعمل فيه في الضمير وفي مرجعه كل منهما يبقى على عمومه، ولا يتصور أن فرض اتصال القرينة على المراد الجدي في باب العام والمطلق القرينة على التخصيص دائما يوجب أن يكون المدلول الاستعمالي ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الخاص والمقيد، فإن هذا الكلام غير صحيح. مثلا لو قال أكرم كل العلماء ولا تكرم فساقهم، يعني بيّن الخاص بجملة مستقلة ولو متصلة بجملة العام، أكرم كل العلماء ولا تكرم فساقهم، هنا كل العلماء مستعمل في العموم الشامل حتى للفساق، واتصال جملة ولا تكرم فساقهم لا يوجب المعنى أن يكون المعنى المستعمل فيه كل العلماء غير العموم، كل العلماء العدول مثلا. فرق بين أكرم كل العلماء العدول وبين أكرم كل العلماء ولا تكرم فساق العلماء، مع أنهما معا المخصص متصل ليس من المنفصل، لكن يوجد بينهما فرق، أن أكرم كل العلماء العدول أو كل العلماء غير الفساق، هناك القيد حيث أنه دخل في مدخول الأداة مدخول العموم يمنع عن انعقاد العموم أصلا حتى في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي، بل ينعقد من أول الأمر بنحو تعدد الدال والمدلول، ينعقد العموم والشمول لأفراد يكون لأفراد المقيد وهو العالم غير الفاسق أو العالم العادل. فالعموم عموم يطرأ على المقيد وشمول لأفراد المقيد لا لأفراد المطلق حتى يكون عاما ينعقد العموم، فلا ينعقد العموم من أول الأمر إلا في المقيد، وهذا بخلاف أكرم كل العلماء ولا تكرم فساقهم، هنا جملة أكرم كل العلماء استعملت الكل وأداة العموم استعمل فيها في شمول تمام أفراد العالم كل عالم حتى الفاسق. قاتل أم بجملة ولا يجب إكرام فساقهم، علمنا أن مراده الجدي يختلف عن مراده الاستعمالي، ما أخطره إلى ذهن المخاطب استعمالا وباللاف هو كل العلماء، لكن للمتكلم أن ينصب قرينة على مراده الجدي، على أنه ينصب قرينة على أن مراده الجدي مثلا أقل من هذا المدلول الاستعمالي، فيكون جملة أكرم كل العلماء ولا تكرم فساقهم يعني المخصص أو المقيد المتصل المستقل، سميناه فيما سبق بالمخصص المتصل المستقل، جملة مستقلة عن جملة العام، يكون قرينة فقط على عدم إرادة العموم جدا لا عدم إرادة العموم استعمالا، وأن العام استعمل مجازا مثلا في الخاص، وقد أقمنا برهانا على ذلك في بحث سابق. ومثله المطلق لو قال أكرم العالم، ثانيا يقول أكرم العالم غير الفاسق، هنا ابتداء يأتي إلى الذهن المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا بنحو المجاز، وأخرى يقول أكرم العالم ولا يجب إكرام الفاسق، هنا إكرام فساق العلماء، هنا المقيد الذي هو جملة مستقلة لا يمنع عن انعقاد الطبيعة المطلقة، يعني عن استخدام اللفظ لفظ العالم في قذف الطبيعة المطلقة في ذهن المخاطب، بحيث المخاطب سوف يفهم من أكرم العالم الطبيعة المطلقة لأن الجملة انتهت ولم يدخل في مدخول اسم الجنس قيد لكي تأتي الطبيعة المهملة في الذهن ضمن المقيدة بل تأتي ضمن المطلقة لا محالة. غاية الأمر الجملة الثانية المستقلة أفاد أن مراده الجدي ليس هو الطبيعة المطلقة التي جاءت إلى الذهن وإنما مراده الجدي الطبيعة المقيدة. إذن فليس تمام موارد القرينة المتصلة على إرادة الخصوص جدا وإرادة المقيد جدا بالمطلق ليس تمام هذه الموارد بناء على طريقة تعدد الدال والمدلول يرجع إلى المقام الأول كما قد يتوهم. ففرق بين المقام الثاني والمقام الأول. في المقام الأول نفترض أن الضمير مدلوله الاستعمالي الذي أريد اختاره في الذهن هو المقيد. في هذا المقام المدلول الاستعمالي لا يعلم على الأقل أو يعلم أنه يراد منه المطلق نفس الطبيعة المطلقة أو العام لكن يتصل بجملة الضمير جملة أخرى مستقلة تدل على أنه مثلا غير العالم غير الفقيه لا يجوز تقليده فيعلم أن المراد من قلدهم قلد المراد الجدي من قلدهم قلد العلماء الفقهاء لا كل العلماء يكون المقيد والمخصص في بنحو جملة مستقلة لكن متصلة بنحو جملة مستقلة ولكنها متصلة بجملة الضمير وهذه الجمل المقيدة والمخصصة المستقلة لا تكون إلا قرينة على عدم الإرادة الجدية لأن للمتكلم أن يوصل بكلامه ما يريد ولو على خلاف المدلول الاستعمالي إن كان مدلوله الجدي مغايرا على ذلك فلا ينعقد الظهور التصديقي في أن ما ذكره استعمالا مطابق مع ما هو موجود جدا بل يكون حينئذ مانعا من انعقاد هذا الظهور التصديقي في المطابقة فتكون الجملة المستقلة بحسب الحقيقة حاكمة على إصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي والمانع من انعقادها لا رافع للمدلول الاستعمالي يبقى المدلول الاستعمالي على ما كان عليه في العام وفي المطلق لكن تكون الجملة المقيدة والمخصصة المتصلة رافع لموضوع الظهور التصديقي في أن المتكلم يطابق مراده الجدي لمراده الاستعمالي فإن هذا الظهور ملاكه كما قلنا فيما سبق أن ينتهي من كلامه إذا انتهى من كلامه ولم ينصر قرين على مخالفة مراده الجدي فظاهر حاله أن مراده الجدي مطابق مع مراده الاستعمالي أما إذا قبل الانتهاء نصب القرينة فهذا الظهور لا ينعقد أساسا ومن هنا تكون القرينة قرينة متصلة ورافعة للظهور لا أنها مسقطة لحجية الظهور لكن رافعة لأي ظهور للظهور التصديقي الثاني كنا نسميه بالظهور التصديقي الثاني أي ظهور التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي لا الظهور التصديقي الأول لا الظهور الاستعمالي الذي هو أيضا ظهور تصديقي كما تقدم في أبحاث سابقة. إذن فالآن يبحث في المقام الثاني فيما إذا علم بأن المراد الجدي من الضمير هو الخصوص وأما المراد الاستعمالي من الضمير قد يكون هو العموم كما إذا كان الدليل على التخصيص والتقييد لجملة الضمير جملة مستقلة ليست في داخل مدخول في داخل نفس جملة الضمير جملة مستقلة لكن متصلة بجملة الضمير. هنا ادعى السيد الشهيد قدس سره أن المشهور ذهبوا إلى عدم الإجمال وبقاء العام على عمومه تمسكا بإصالة العموم وإصالة عدم الاستخدام معا لأنه هنا بعد لا يقع تنافي بين الإصالتين فإن العام نجري في إصالة العموم أو المطلق في الجملة الأولى أكرم كل العلماء أو كل عالم نجري فيه إصالة العموم والإطلاق الضمير أيضا نجري في إصالة عدم الاستخدام ونقول أنه استعمل في نفسه يعني الرجل يرجع إلى نفس ما استعمل فيه المرجع لأن المفروض أن المدلول الاستعمالي لا يعلم بأنه قد اختل في الضمير عن المرجع فالمدلول الاستعمالي للضمير نفس المدلول الاستعمالي للمرجع استعمل في نفس معنى المرجع فتجري إصالة العموم وتجري إصالة عدم الاستخدام قاتل أن يعلم بأن هذا المعنى المستعمل فيه الضمير الذي هو المعنى هو نفس العموم هذا المعنى المستعمل فيه الضمير جدا ومراده الجدي هو الخصوص عينان كما إذا قال أكرم كل العلماء ولا يجب إكرامه في الساقهم كيف هناك المدلول الاستعمالي في كل العلماء يبقى على العموم لا يكون هو الخصوص وإنما تكون الجملة المخصص
قرينة على أن المدلول الجدي هو الخصوص كذلك هنا. إذن فلا يوجد هنا تناف وتعارض بين إصالة عدم الاستخدام وإصالة العموم، بل يجريان معا ويثبتان أن المدلول الاستعمالي فيهما معا هو العموم. غاية الأمر القرينة المتصلة المقدار الذي تدل عليه إنما هو خصوص، أن المراد الجدي من جملة الضمير هو الخصوص. وبهذا نجري العموم أيضا في الجملة الأولى جدا واستعمالا، استعمالا واضح، جدا أيضا نجري هنا إصالة العموم، ونرتب في الجملة الأولى الحكم على كل أفراد العام وكل أفراد المطلق. هذا ما ذهب إليه المشهور، وخالف في ذلك السيد الشهيد قدس سره، وقال إلا أن الصحيح سريان الإجمال إلى العام. هنا أيضا لا يمكن إثبات العموم في الجملة الأولى، ولا يمكن التمسك بإصالة العموم في الجملة الأولى، وقد بين في ذلك وجهين. الوجه الأول الذي بينه هو قال بأن المقام سوف يكون من موارد احتمال قرينية الموجود الذي يوجب إجمال العام، وذلك لأن استعمال الضمير في جملة الضمير في الخصوص وإن كان غير معلوما، غير معلوم يعني كون الضمير يراد به خصوص العلماء الفقهاء هذا غير معلوم، إذ القرينة فقط قدرها المتيقن القرينة أنه المراد الجدي هو الفقهاء من الضمير، أما المراد الاستعمالي لعله العموم، الخصوص غير معلوم، لكن العموم أيضا غير معلوم. بما لا تثبت أن الضمير استعمل في العموم الذي تستطيعون أن تثبتون به أن الضمير قد استعمل في العموم إنما هو إصالة عدم الاستخدام تقولون، أو إصالة الحقيقة تقولون، مقتضى أن يكون استعمال الضمير وفق نظام اللغة وبنحو حقيقي هو أنه يرجع إلى نفس ما استعمل فيه المرجع ولا يكون مستعملا في العموم. يقال حينئذ هذه الإصالة إصالة الحقيقة، وكون الضمير قد استعمل في المعنى الذي يراد بمرجعه وهو العموم للخصوص، هذا في المقام مبتلى بمعارض ومزاحم، والمعارض والمزاحم هو ظهور حال المتكلم في أن مراده الجدي مع مراده الاستعمالي متطابق، لا أن مراده الجدي على خلاف مراده الاستعمالي، كما أن ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي الموضوع له ولا يخالف نظام اللغة في الاستعمال، كذلك ظاهر حال كل متكلم أن مدلوله الاستعمالي هو نفس مدلوله الجدي، لا أن مدلوله الجدي شيء ومدلوله الاستعمالي شيء آخر، يعني بحسب الحقيقة الظهور التصديقي الأول الذي هو الظهور الاستعمالي يكون في المقام مزاحما في الضمير بالظهور التصديقي الثاني، فإن الظهور التصديقي الثاني القائم على أساس الغلبة أيضا كالظهور التصديقي الأول من أن المتكلم مدلوله الجدي مطابق مع مدلوله الاستعمالي وليس مغايرا مع المدلول الاستعمالي، هذا الظهور أيضا موجود في حال كل متكلم، وحينئذ هذا الظهور يزاحم ذاك الظهور، فإذا زاحمه فلا يمكننا أن نجري إصالة عدم الاستخدام في خصوص المقام، لأن إصالة عدم الاستخدام في المقام لعله استخدمه، لعله استعمل الضمير في خصوص يعني بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي لعله استعمله في الخصوص ووافق الظهور الثاني التصديقي وخالف الظهور الأول التصديقي، فيقع على كل حال تناف وتزاحم بين الظهورين التصديقيين، أو قول بين إصالتي الحقيقة إصالة المتابعة في الاستعمالات للوضع اللغوي والحقيقي وبين إصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. هذا البيان بهذا المقدار يمكن جوابه بأنه الظهور في التطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي نقبله، صحيح يوجد ظهور من هذا القبيل، إلا أن هذا الظهور هنا لا ينثلم، لو أريد من الضمير العموم والإطلاق لا ينثلم هذا الظهور، لأنه هذا الظهور إنما ينثلم
لو كان المدلول الجدي نسبته إلى المدلول الاستعمالي نسبة المعنيين المتباينين كالمجاز والحقيقة. لو كان المدلول الجدي المعنى المجازي والمدلول الاستعمالي للضمير المعنى الحقيقي كما في رأيت أسدا وأكرمته، حينئذ هذا خلاف التطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي. وأما إذا كان إرجاع الضمير إلى العموم وإفادة الخصوص جدا بملاك تعدد الدال والمدلول، أي من باب الأقل والأكثر، النسبة بينهما نسبة الأكثر إلى الأقل لا نسبة المباين إلى المباين. في المدلول الاستعمالي استعمل الضمير في الطبيعة المطلقة، في المدلول الجدي أيضا الطبيعة المطلقة مرادة، هذا الآن مع زيادة، الطبيعة مرادة، طبيعة المهملة، الطبيعة المهملة مرادة جدا مع إضافة قيد. هنا التطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي موجود، بمعنى أن المدلول الجدي مطابق مع المدلول الاستعمالي والمدلول الاستعمالي مطابق مع المدلول الجدي، إلا أنه المدلول الجدي أكثر من المدلول الاستعمالي. وفي موارد كون المدلول الجدي أكثر من المدلول الاستعمالي، حينئذ إصالة التطابق بالمعنى المذكور الذي تقولونه غير موجود، لا يوجد إصالة تطابق بهذا المعنى. أن المدلول الجدي إذا كان أكثر لابد أن يكون المدلول الاستعمالي أيضا أكثر، نعم لابد أن يكون هناك دال على الزيادة في مرحلة الإثبات، سواء كان هذا الدال في المدلول الاستعمالي أو كان هذا الدال بنحو الجملة المستقلة. ولهذا في مثل أكرم العالم أو أكرم كل العلماء ولا يجب إكرام فساقهم بنحو الجملة المستقلة، لا يبتلي كل العلماء بالإجمال في مدلول الاستعمالي، يبقى مدلول الاستعمالي في العموم. ولا يقبل أحد أن كل العلماء أكرم كل العلماء ولا يجب إكرام فساقهم مدلوله الاستعمالي يجمل، بل يقال أن المدلول الاستعمالي باق على العموم. غاية الأمر هذه قرينة على أن هناك زيادة في المدلول الجدي. المتكلم إذا كان له زيادة في المدلول الجدي، هذه الزيادة لابد أن يبينها قبل أن ينتهي من كلامه، أما يبينها بنحو يأخذها في المدلول الاستعمالي من العام أو المطلق لا، أو يأخذها بنحو مستقل ومنفصل في الجملة، مستقل في الجملة وإن كان متصل، بنحو جملة مستقلة عن المطلق أو العام، كل منهما على طبق الطبع العرفي والقاعدة العرفية. ومن هنا لا يقول أحد بالإجمال في أكرم كل العلماء ولا يجب إكرام فساقهم أنه لأنه علمنا بالجملة المستقلة أن المراد الجدي أكثر من المدلول الاستعمالي إذا يبتلي الإجمال بالإجمال العام في أكرم كل العلماء. ففرق بين إصالة التطابق في باب المجاز بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، وبين إصالة التطابق في باب التخصيص والتقييد. في باب المجاز إصالة التطابق صحيح، يعني لو كان المدلول الاستعمالي المعنى الحقيقي والمدلول الجدي المعنى المجازي لأنهما معنيان متباينان، هذا خلاف الظاهر، وحينئذ يبتلي الإجمال. إصالة الحقيقة لا تجري هناك، إما إصالة الحقيقة غير موجودة أو إصالة التطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي غير موجود، فيتنافيان ويجمل الكلام، لا نعلم أنه استعمله في المعنى الحقيقي أو استعمله في المعنى المجازي. وبين إصالة التطابق في موارد التخصيص والتقييد الذي لا يكون بابه باب المجاز بل يكون بابه باب الأقل والأكثر، فإذا كان المدلول الجدي أكثر من المدلول الاستعمالي، يعني الطبيعة والقيد وإضافة القيد، هنا ظاهر حال المتكلم التطابق، لكن لا بمعنى أن ظاهر حال المتكلم أنه مدلوله الاستعمالي من المطلق أو العام هو المقيد، لا بد أن يكون المقيد لا بهذا المعنى، بل بمعنى أن المتكلم في موارد كون مراده الجدي أكثر من الطبيعة المهملة لا بد أن يبين أن مراده الجدي أكثر، إما يبينه بأن يجعله قيدا في مدخول العام وفي مدخول المطلق، أو بأن يجعله بنحو الجملة المستقلة مع بقاء المطلق أو العام على عمومه في المعنى الاستعمالي وفي المدلول الاستعمالي. فإن من ينصب القرين بالنحو الثاني أيضا يكون قد وافق هذا الظهور، لم يكن قد خالف هذا الظهور. ومحل كلامنا من هذا القبيل، محل كلامنا لعله المتكلم، المفروض أن المتكلم قد نصب قرينة وجملة مستقلة على أن مدلوله الجدي من جملة الضمير هو الخصوص، هو الإضافة فيه زيادة، يعني الطبيعة وزيادة القيد،
وحينئذ المعنى المستعمل فيه الضمير وهو العموم أو الطبيعة المهملة لا يفتني بالإجمال، يجري فيه إصالة العموم أو إصالة الإطلاق بلحاظ المدلول الاستعمالي عينا كما يجري في مثل أكرم كل العلماء ولا تكرم فساقهم. هناك كيف لا يفتني أكرم كل العلماء بالإجمال، بينما بناء على قبول هذه النكتة هناك لابد أن تقول بالإجمال، لأنه إصالة التطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي يقتضي أن يكون المراد الاستعمالي من أكرم كل العلماء أكرم كل العلماء العدول، إذ نحن نعلم بالجملة المتصلة المستقلة المتصلة بأن المدلول الجدي والمراد الجدي العلماء غير الفساق. حينئذ لا نستطيع أن نجري إصالة العموم في أكرم كل العلماء كل العلماء بلحاظ المدلول الاستعمالي، مع أنكم هناك قبلتم أن أكرم كل العلماء يبقى مدلوله الاستعمالي على العموم بلا أن يكون هناك إجمال. ونكتته ما أشرنا إليه من أن باب التقييد والتخصيص بحسب الحقيقة الفرق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي الفرق بنحو الأقل والأكثر، فإذا كان الفرق بنحو الأقل والأكثر لا بنحو التباين، حينئذ في الأكثر كل متكلم إذا كان له مراد أكثر لابد أن يبين مراده الأكثر في مقام الإثبات، لكن يبينه بنحو يكون قيدا في مدخول العام ومدخول المطلق أو يبين في معناه الاستعمالي أو يبينه بنحو الجملة المستقلة مع بقاء مدخول العام ومدخول المطلق على إطلاقه وعمومه استعمالا، كل منهما طريقة عرفية. والمتكلم ظهوره هذا الظهور في التطابق الذي قائم على أساس الغلبة ليس بأكثر من هذا المقدار، الظهور في أنه إذا كان مراده أكثر نصب قرينة على مراده في مقام الإثبات بأحد الشكلين، نصب قرينة لو نصب القرينة بنحو الجملة المستقلة التي لا تغير المدلول الاستعمالي من العام والمطلق أيضا قد وافق هذا الظهور وهذه الغلبة، لأنه قد خالف هذا الظهور وهذه الغلبة. إذن فهذا الواجه لا يمكن بهذا المقدار أن يمنع عما يقوله المشهور من جريان إصالة عدم الاستخدام في الضمير بلحاظ المدلول الاستعمالي وإصالة العموم والإطلاق في المرجع بلحاظ المدلول الاستعمالي والجدي معا. هذا الوجه الأول، ويأتي الوجه الثاني معه.